بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ الله
نعم
فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن أي شيء كان، سواء أمسك عن طعام أم شراب أم كلام. قال الله عز وجل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. خيل صيام أي ممسكة، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة. وأما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أحد أركان الإسلام كما هو معلوم ومبانيه العظام. وقد كان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمرحلة الثانية تعين الصيام، في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقد ثبت في الصحيح من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فوجب الصوم عينا. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء، ووجه النداء إلى أهل الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا. وتوجيه النداء إلى المؤمنين له 3 فوائد: أولا، بيان عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين حيث يوجههم ويأمرهم وينهاهم. ثانيا، الحث والإغراء، أي يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. والفائدة الثالثة أن فعل ما وجه إليهم من الخطاب من مقتضيات الإيمان، فامتثاله من مقتضيات الإيمان ومخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به، فمعنى آمنوا أي صدقوا وأذعنوا. كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض وأوجب، والذي كتبه وفرضه هو الله عز وجل، كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا للتشبيه، والتشبيه هنا كما كتب على الذين من قبلكم يعني من الأمم السابقة من اليهود والنصارى. التشبيه هنا لأصل الفرض بأصل الفرض وليس لوصفه بوصفه، لأن لا نعلم عن صفة صيام من كان قبلنا. وفائدة هذه الجملة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه فائدته أمران. الأمر الأول استكمال هذه الأمة فضائل من سبقها من الأمم، وأن كل فضل في الأمم السابقة فهذه الأمة نالت هذا الفضل وسبقتها إليه. الفائدة الثانية بيان أن الله عز وجل لم يوجب على هذه الأمة تكاليف وواجبات لم توجب على الأمم السابقة. فقد يقول قائل أوجب الله عز وجل على هذه الأمة الصيام، والصيام فيه كلفة وفيه مشقة، فيقال قد وجب على من كان قبلنا، فيكون فيه تسلية لهذه الأمة. إذن فائدة هذه الجملة أمران: الأمر الأول استكمال هذه الأمة فضائل من سبقها من الأمم، والفائدة الثانية التسلية لئلا يظن أن هذا الصيام أوجب وكلفت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. قال لعلكم تتقون، هذه هي الحكمة والعلة من شرعية الصيام. فالله عز وجل شرع الصيام لتحقيق التقوى، ليس مجرد أن تدع الأكل والشرب، وإنما الحكمة منه تحقيق تقوى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله تعالى لم يرد منا أن ندع الطعام والشراب، أن نعطش وأن نجوع، وإنما أراد تهذيب نفوسنا بتقوى الله عز وجل. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. شرع رحمه الله في بيان شروط وجوب الصيام. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من قبول عبادته وصحة عبادته، وهو الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إيش؟ إلا أنهم كفروا بالله. فبين العلة في عدم القبول أنه الكفر بالله. فالكافر لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه العبادة، فلا تجب عليه ولا تصح منه. وليس معنى عدم وجوب العبادة عليه أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب الكافر على ترك الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وجميع الشرائع يحاسب عليها. قال الله تعالى في آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم: تكذيبهم بيوم الدين كاف في كفرهم وعقوبتهم، فلولا أن لهذه الأعمال التي ذكروها لولا أن لها أثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها، بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مفهوم الآية أن غيرهم عليه جناح، لكن لو أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزمه أن يقضي ما سبق إسلامه. فلو مثلا أسلم في اليوم 20 من رمضان، فالأيام التي سبقت إسلامه لا يلزمه أن يقضيها، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يقضي ما ترك من الصيام. وإذا أسلم الكافر في أثناء اليوم لزمه أن يمسك بقية يومه، لزمه أن يمسك بقية يومه احتراما للزمن، ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه. لماذا؟ نقول: لأنه وقت الوجوب وهو طلوع الفجر لم يكن أهلا للصيام. الشرط الثاني البلوغ. فغير البالغ وهو الصبي لا يجب عليه الصوم، ولكن هل يصح منه؟ الجواب: إن كان الصبي غير مميز كالذي دون 7 أو دون 6 لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، فهذا لا يصح صومه حتى لو صام. السبب: نقول لأن الصوم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من الصبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا كان الصبي مميزا وهو من بلغ 7، وإن شئت فقل من يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإن صومه صحيح، بل ينبغي لوليه أن يأمره بالصوم إذا أطاقه، لأجل أن تمرينا له على الصوم، لأجل أن يألفه، واقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، فقد كانوا يصومون صبيانهم. لأن الصبي إذا لم يصم ثم بلغ وقلت يجب عليك الصوم قد يشق عليه، لأنه لم يعتد ولم ترتض نفسه على ذلك، فينبغي لوليه أن يأمره بالصوم لأجل أن ترتاض نفسه على ذلك. وإذا بلغ الصبي في أثناء اليوم لزمه أن يمسك بقية اليوم، ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه وقت الوجوب ليس أهلا، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل وجوب الصوم. الشرط الثالث: قال عاقل. وضد العاقل من لا عقل له. انتبه، إذا قيل عاقل ضده لا تقول ضد العاقل المجنون، لا، الأحسن أن تقول عاقل ضده من لا عقل له. السبب: نقول لأجل أن يدخل فيه المجنون والشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا وبلغ حد الهذيان، هذا ليس مجنونا ولكنه ليس عاقلا. الدليل على اشتراط العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الصوم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، فغير العاقل لا يصح صومه. فإن كان ممن يفيق أحيانا ويجن أحيانا وجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. ومن ذلك أيضا الشيخ الكبير. واعلم أن الصيام بالنسبة للشيخ الكبير على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الشيخ الكبير مستطيعا للصيام وعقله معه، عقله معه ويستطيع الصيام، فيجب عليه الصوم كغيره من المكلفين. والقسم الثاني أن يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصوم وعقله معه، فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. القسم الثالث أن يكون الشيخ الكبير قد بلغ حد الهذيان وصار يهذي ولا يميز، فلا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. القسم الرابع أن يكون الشيخ الكبير ممن يهذي أحيانا ويميز أحيانا، فيجب عليه الصوم أو الإطعام إذا لم يستطع في حال تمييزه دون حال هذيانه. ثم قال رحمه الله: قادر على الصوم. هذا الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم، الاستطاعة. وضد الاستطاعة العجز. والعجز في الصيام نوعان. النوع الأول عجز يرجى زواله، عجز يرجى زواله، كالمريض مرضا يرجى برؤه، فهذا يفطر، فإذا برئ وشفاه الله عز وجل صام ما أفطره حال مرضه. والثاني، النوع الثاني، عجز لا يرجى زواله، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، كنسأل الله العافية لنا ولكم المسلمين، كالذي فيه تليف في الكبد أو سرطان أو نحو ذلك من الأمراض المستعصية، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الصوم، فهؤلاء أو فهذا القسم أو النوع يطعم. إذن من كان عجزه لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وما صفة الإطعام؟ نقول: الإطعام له صورتان. الصورة الأولى أن يفرق الإطعام حبا على المساكين، فيعطي كل مسكين مدا من البر، مدا من البر يعني تقريبا 500 غرام، نصف كيلو وزيادة. والصورة الثانية أن يجمع مساكين بقدر ما عليه من الأيام فيغديهم أو يعشيهم. فمثلا لو أن شخصا أفطر، شخصا كبيرا أفطر 30 يوما من رمضان وهو لا يستطيع الصوم، بعد رمضان يطعم 30 مسكينا، يجمع مساكين ويغديهم أو يعشيهم، بقول الله عز وجل: ففدية طعام مسكين. ففدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، بقي أيضا من شروط الصوم، شروط وجوب الصيام، الإقامة، وضدها السفر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغنا كراع الغميم في وادي عسفان، فقال الناس أو قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل، وكانوا صائمين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. فلما قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا صريح في أن صوم المسافر مع المشقة أنه معصية ولا يجوز. الدليل الثاني حديث جابر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال التي تبلغ بصاحبها من المشقة ما بلغت بهذا الرجل. الحال الثانية من أحوال الصوم بالنسبة للمسافر أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، بمعنى أن عليه مشقة لكن يتحامل على نفسه، فالصوم في حقه مكروه، يكره أن يصوم. لماذا؟ نقول: لأن في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. الحال الثالثة من أحوال الصوم بالنسبة للمسافر أن يستوي الأمران، أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء. فأيما أفضل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر أفضل إذا كان صومه وفطره على حد سواء، قال: الفطر أفضل أخذا بالرخصة. والقول الثاني وهو القول الراجح أن الصوم أفضل، أنه إذا لم يكن على المسافر مشقة بأن كان صومه وفطره على حد سواء فالأفضل أن يصوم، لوجوه أربعة. أولا أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أفضل وأكمل. ثانيا أنه إذا صام ولا سيما في رمضان يدرك الزمن الفاضل، فالصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. ثالثا أنه أيسر على المكلف غالبا، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أشجع له وأيسر له مما لو صام وحده، لأن البشر طبيعتهم أو اقتضت الطبيعة أن كون الإنسان يشاركه غيره فيما هو فيه مما يخفف الشيء عنه، حتى المصائب. أنت إذا أصبت بمصيبة وأصيب غيرك بمصيبة هانت عليك مصيبتك إذا نظرت إلى مصيبة غيرك. ولهذا قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن إذا أرادت أن تقتل نفسها نظرت إلى فلان وفلان وكلهم فقدوا أحبتهم فهان ذلك عليها. رابعا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان إذا أفطر في رمضان يوما ثم آخر ثم آخر تراكمت الأيام عليه، وربما تكاسل وتوانى في قضائها كما هو المشاهد. بعض الناس تجد أنه إلى الآن عليه أيام قضى من رمضان الماضي ولم يصمها إلى الآن، يسوف كلما جاء شهر قال الشهر القادم حتى يأتي رمضان. إذن هذا الشرط السادس من شروط وجوب الصوم وهو الإقامة. فالمسافر له أن يفطر بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يقصد بسفره التحيل على الفطر. ألا يقصد بسفره التحيل على الفطر. مثلا إنسان في رمضان في بلده أراد أن يأكل ويشرب، ماذا يصنع؟ قال له شخص اخرج 80 كيلو 100 كيلو كل واشرب واشبع وارجع، أنت مسافر. نقول هذا حرام. السبب لأنه تحايل على إسقاط واجب. فيشترط في السفر الذي يبيح الفطر أن لا يقصد بسفره التحيل على ماذا؟ على الفطر. أيضا من شروط الوجوب الخلو من الموانع، وهو الشرط السادس من شروط وجوب الصوم، الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والنفاس. فالحيض والنفاس مانع من وجوب الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ثم قال عليه الصلاة والسلام برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، يعني أن الصوم صوم رمضان يجب بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يرى الهلال، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. يقول رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه أي أبصرتموه، والضمير عائد على الهلال مع أنه لم يسبق له ذكر، لكن دلالة السياق تدل عليه. وقول إذا رأيتموه يشمل ما إذا رؤي بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة. إذا رأيتموه أي أبصرتموه، سواء رآه الإنسان بالعين المجردة أو رآه بالوسائل المقربة كالأجهزة تلسكوب وغيرها التي تحدد الهلال وموضعه. طيب، وقول إذا رأيتموه لا بد في الرائي أن يكون حتى تعتمد رؤيته أن يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا بخبره لأمانته وبصره. شروط من تثبت الرؤية برؤيته أن يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا بخبره لأمانته وبصره. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، الضمير عائد على إذا رأيتم فصوموا أي فاشرعوا في الصوم. وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم عليكم يعني حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو سحاب أو نحوه فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ بيّنته الرواية الأخرى أكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولهذا قال وفي لفظ فاقدروا له 30 وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلو مثلا كنا اليوم يوم 29 ترأينا الهلال ولكن لم نرى الهلال بسبب وجود سحاب أو غبار أو قتر، فماذا نصنع؟ نقول نكمل 30، نجعل غدا هو المتمم للثلاثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال رحمه الله ويصام برؤية عجل لهلاله كما تقدم. لا بد في الراعي أن يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا بخبره لأمانته وبصره، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. جميع الشهور لا تثبت إلا برؤية عدلين، رجلان عدلان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. خرج من ذلك هلال رمضان بدلالة حديث ابن عمر وابن عباس السابقين، فإنهما يدلان على أن هلال رمضان يثبت دخوله بشهادة واحد. قال رحمه الله ويجب تبييت النية لصيام الفرض. يجب تبييت النية لصيام الفرض. أولا ما هي النية؟ النية في اللغة بمعنى العزم، بمعنى القصد. النية لغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، تقربا إلى الله عز وجل. تعزم أن تفعل العبادة قربة إلى الله، لأنك قد تفعل الشيء قربة وقد تفعله على غير وجه القربة. فالإنسان مثلا يغتسل تعبدا وجوبا، ويغتسل تعبدا استحبابا، ويغتسل تنظفا، ويغتسل تبردا. ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ هو النية. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة ولا أصل له. فكون الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي المغرب أو أن أصلي العشاء، هذا كله من البدع، وهو يفتح باب الوساوس على الإنسان. فالنية لا تحتاج إلى تلفظ ولا تحتاج إلى معالجة، لا تحتاج إلى تلفظ ولا تحتاج إلى معالجة، لأن كل عاقل لا يفعل فعلا إلا وقد نواه. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قلت لك اعمل عمل من غير أن تنوي لا تستطيع. حينما أقول هكذا أنوي أن أرفع السلك، حينما أقول هكذا أنوي أن أنزل السلك، وهكذا لا يمكن الإنسان أن يعمل عملا إلا وقد نواه. فالذي يقول أنا عملت ولم أنوي يعني هذا وهذا، هذا في الواقع أقول ناقص في عقله. نعم قد تغيب عنه نية التعيين، نية التعيين صحيح. مثلا يكبر ويصلي، يكبر للصلاة ونوى الصلاة، لكن بدلا من أن ينوي العصر نوى الظهر، هذا متصور. لكن أن يأتي ويقف ويقول الله أكبر ثم يقول لم أنوي الصلاة، هذا غير متصور. قال وأما النفل فيجوز بنية من النهار. إذن الصيام الواجب، بل كل صوم معين، كل صوم معين لا بد أن ينويه قبل الفجر حتى ولو كان نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالصيام عندنا نوعان، صيام معين سواء كان فرضا أم نفلا لا بد أن يعين قبل الفجر. أما الصيام غير المعين المطلق فهذا يجوز إنشاؤه بنية من النهار. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي لنا حيس. قال أرني فلقد أصبحت صائما. قال رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض ما هو المرض؟ المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، المرض خروج البدن عن حد الاعتدال. وما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ الأمراض أو الإنسان مع المرض والصوم، أو بالأصح الصيام بالنسبة للمريض، على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المرض يسيرا لا مشقة معه، يسير كوجع الضرس اليسير والصداع اليسير، فهذا لا يبيح الفطر بل يجب الصوم. والقسم الثاني أن يضره الصوم، أن يكون الصوم سببا لضرره. ما هو الضرر؟ ما هو الضرر؟ نعطيكم ضابط أيها الإخوة في هذا الباب وفي غيره. المرض الذي يسقط الواجبات، المرض الذي تسقط بسببه الواجبات، هو أن يكون فعل العبادة سببا في زيادة المرض أو تأخر البرء. فهمتم القاعدة في المرض الذي يسقط العبادة كلا أو بعضا؟ ما الضابط في ذلك؟ أن يكون فعل العبادة مع المرض سببا في زيادة المرض أو في تأخر البرء. فمثلا إنسان يقول أنا أستطيع أن أصوم، لكن إذا صمت سيزداد المرض، نقول هذا سبب مبيح. أو يقول إذا صمت سيتأخر البرء، بدلا من أن أبرأ وأشفى في شهر أحتاج إلى شهرين، في شهرين أحتاج إلى ثلاثة، هذا أيضا عذر في سقوط إيش الواجب. إذن أعيد هذه القاعدة المهمة تنفعك في جميع الأبواب. المرض الذي يسقط الواجبات الشرعية هو أن يكون فعل هذا الواجب الشرعي أو العبادة سببا في زيادة المرض أو تأخر البر. اجعلها قاعدة معك في جميع الأبواب. في الصلاة يعني مثلا التيمم، إنسان يقول عنده ماء، يقول أنا الآن أستطيع أن أتوضأ بالماء، لكن إذا توضأت سيزداد المرض، هل هذا عذر يبيح أن يتيمم؟ نقول نعم. طيب قال أنا إذا توضأت لا يزداد المرض، لكن إذا توضأت سيتأخر البرء، أيضا نقول هذا عذر لأن يعدل إلى التيمم، لأن يعدل إلى التيمم. إذن هذا هو الضابط. يقول طيب الحالة الثالثة بالنسبة للمرض أن يكون المرض يشق عليه، أن يشق المرض عليه مشقة يسيرة من غير أن يحصل ضرر، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولا عن رخصة الله عز وجل. قال والمسافر، وتقدم الكلام على المسافر وأحواله. قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والنفاس كالحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض في حديث جابر في صفة الحج، لما أتت امرأة أبي بكر رضي الله عنها فقالت فأخبرته أنها قد أتاها الحيض، فقال اغتس أسماء بنت عميس، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وفي حديث عائشة لما حاضت قال لعلك نفسي. يقول والنفس، ولكن عليهما القضاء. والدليل على وجوب القضاء أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب والحامل والمرضع.
قال رحمه الله تعالى والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. وأطعم تاع عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو حجامة أو إمناء بمباشرة.
طيب، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إما أن تخافا على نفسيهما فحكمهما حكم المريض، تفطران وتقضيان فقط، أفهمتم؟ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فحينئذ لهما الفطر وعليهما القضاء فقط. والحال الثانية أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، امرأة حامل أفطرت لأجل أن يتغذى الولد في بطنها لأن عدم تغذيها سبب لنقص الطعام عليه، فأفطرت لأجل الولد، فحينئذ تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام يلزم من يمون الطفل، يعني من ينفق عليه. والحال الثالثة أن تفطر الحامل والمرضع للأمرين، يعني خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط. إذن ما هي الحال التي يجب فيها على الحامل والمرضع القضاء مع الإطعام؟ إذا أفطرتا خوفا على ولديهما. ثم قال رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا سبق لنا، ذكرنا أن من شروط وجوب الصوم الاستطاعة، وضد أن من شروط وجوب الصوم القدرة والاستطاعة، وضدها العجز. والعجز نوعان: نوع يرجى زواله ونوع لا يرجى زواله. قال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المفطرات، والمفطرات سبعة أنواع، المفطرات سبعة أنواع ذكر الله عز وجل أصولها وهي ثلاثة في الآية الكريمة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية. فذكر ثلاثة المفطرات سبعة أنواع. النوع الأول الأكل والشرب، الأكل والشرب سواء كان الأكل أو الشرب نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد. قال العلماء: حتى لو ابتلع حصاة أو خرزة أفطر، لأنه يسمى أكلا. والدليل على أن الأكل والشرب مفطر ما في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين، فمعناه أنه بعد التبين يحرم الأكل والشرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. مفهومه أن من تعمد لا يتم الصوم. إذن هذا الأول وهو الأكل والشرب، وسواء كان الأكل والشرب عن طريق الفم أم عن طريق الأنف كالصعوط والوجور، لأن ما وصل عن طريق الأنف كالذي يصل عن طريق الفم، لأن الأنف منفذ معتاد، منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن هذا الأول من المفطرات الأكل والشرب. الثاني ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب، وذلك كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب، فالإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، تقوم مقام الأكل، هذه تفطر الصائم لأنها في معنى الأكل والشرب. ولهذا بعض المرضى نسأل الله العافية قد يمكث سنوات لا يأكل ولا يشرب وإنما يتغذى على هذه المغذيات. وأما الإبر التي ليست للتغذية أي غير المغذية كإبر الأنسولين والإبر التي تكون سببا لتسكين الألم فلا تفطر، سواء كانت في العضلات أم في الوريد أم في غيرها. إذن ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية يفطر، أما الإبر التي ليست مغذية التي تتخذ علاجا كإبر الأنسولين وغيرها من المسكنات فهذه لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. النوع الثالث من أنواع المفطرات الجماع، وهو أعظمها. لماذا كان أعظمها؟ لما يترتب عليه من الأحكام. فالجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان ترتب عليه خمسة أحكام: أولا الإثم لأنه ارتكب محرما، ثانيا فساد الصوم، ثالثا وجوب الإمساك بقية يومه لحرمة الزمن، رابعا وجوب القضاء أن يقضي هذا اليوم، خامسا وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا هو ما يتعلق بالكفارة والجماع. لكن الكفارة إنما تجب بشروط: الشرط الأول أن يكون هناك جماع، فأما المباشرة فإنها لا توجب الكفارة. ثانيا أن يكون الجماع في نهار رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان أو في صوم كفارة أو في صوم نذر فلا كفارة عليه. الشرط الثالث أن يكون الصوم واجبا عليه، فلو جامع في نهار رمضان في نهار رمضان لكن الصوم لا يجب عليه كما لو كان مسافرا فإن الكفارة لا تجب. هذه ثلاثة شروط لوجوب الكفارة، هذه ثلاثة من المفطرات. الرابع من المفطرات إنزال المني باختياره، إنزال المني باختيار منه، فإذا أنزل المني باختيار منه فسد صومه، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فالصائم قال يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وإنزال المني باختيار منه شهوة أو ليس بشهوة؟ شهوة، فيفطر به الصائم. وأما إذا خرج من غير اختيار كما لو احتلم أو نحوه من غير اختيار منه فإنه لا. بس واحد يكفي، واحد شبس انت. وأما إذا كان بغير اختيار منه كالذي كما لو نام واحتلم فإنه لا شيء عليه. الإنسان لو نام واحتلم لا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ نقول لأن النائم أيها الإخوة ضابط أو قاعدة، أن فعل النائم لا ينسب إليه، كل ما يصدر من النائم لا ينسب إليه شرعا. الدليل على أنه لا ينسب إليه شرعا قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، قال العلم. فدل ذلك على أن النائم فعله لا ينسب إليه. طيب هذه كم؟ أربعة وخمسة؟ أربع. طيب الخامس إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة، هذا مفطرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، ومنها أيضا من الحجامة الفصد والشرط، وهو أن يشق العرق طولا أو عرضا. يلحق بالحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدم، فلا يجوز لمن كان صومه واجبا أن يتبرع بدمه إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك لإنقاذ نفس معصومة. وأما التحليل، التحليل تحليل الدم أو أخذ عينة، فلا يفسد به الصوم لأنه دم يسير. كذلك أيضا ما يخرج من الإنسان من الدم بغير اختياره كالرعاف، أو لو أصابه حادث وخرج منه دم بسبب جرح، فهذا أيضا لا يفطر الصائم. إذن الدم الذي يفطر به الصائم هو الدم الكثير الذي يكون باختيار منه، خروج الدم الكثير الذي يكون باختيار منه، مثل التبرع بالدم، الحجامة. أما خروج الدم بغير اختياره كالرعاف، أو أصابه حادث وخرج من وجرح وخرج منه دم نزيف، فلا يفطر بذلك. كذلك أيضا ما كان يسيرا حتى لو كان عمدا كالتحليل أو أخذ عينة، لا يفطر به الصائم. أيضا من المفطرات السابع، طيب السادس القيء عمدا، التقيؤ عمدا. والقيء أعزكم الله وأكرمكم هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. فهذا القيء إن كان بغير اختيار من الإنسان فلا شيء عليه وصومه صحيح. وأما إذا كان باستدعاء من الإنسان فإن صومه يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه. إيش معنى ذرعه؟ يعني غلبه. ومن استقاء عمدا، استقاء يعني طلب القي، ومن استقاء عمدا فليقضي. السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس. فمتى خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة فإن صومها يفسد ولو قبل غروب الشمس بلحظة، حتى يعني لو بقي دقيقة ثم حاضت أو نفست فسد صومها. ولكن لو فرض أنها شعرت بآلام الحيض ولكنها لم تر الدم إلا بعد أن غربت الشمس فصومها صحيح. هذه يعني جملة، هذا حصر مختصر لما يحصل به الفطر. هذه المفطرات أيها الإخوة السابقة سوى الحيض والنفاس لا تفطر الصائم، التي هي الأكل، الشرب، الجماع، إنزال المني، الحجامة، القيء، لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا، والشرط الثالث أن يكون مختارا. إذن هذه المفطرات لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة. أولا أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. فلو أن شخصا كان حديث عهد بإسلام وفي رمضان أتى امرأته ظنا منه أن الصوم هو أن تمتنع عن الأكل والشرب، وأن الجماع، يقول الجماع ليس أكلا ولا شربا، فهل يفسد صومه وهل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا، لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن لو فعل مفطرا جاهلا فلا شيء عليه. الشرط الثاني الذكر وضده النسيان. فلو شرب ماء أو أكل طعاما ناسيا فلا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن الناس متى ذكر أو ذكر، متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يلفظ ما في فمه من طعام وشراب وأن يمسك. فلو فرض مثلا أنه يشرب ماء وفي فمه ماء ثم ذكر يجب عليه أن يمج هذا الماء، لأنه في الأول كان معذورا فلما ذكر زال العذر. ويجب على من رأى شخصا يأكل أو يشرب في نهار رمضان أو في غيره من صوم واجب يجب عليه أن ينبهه. فلو أن شخصا مثلا، فلو أنك رأيت شخصا يأكل أو يشرب في رمضان أو في غير رمضان وأن تعلم أنه قد صام صوما واجبا أو حتى مستحق تنبهه. ولا لماذا تنبهه؟ نقول لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. هو معذور بالنسيان لكنك لست معذورا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما اعتقاد بعض العامة يقول إذا رأيت شخصا يأكل ويشرب في رمضان اترك دعه، رزق ساقه الله له لا تقطع رزقه، خله يأكل ويشرب هو معذور، نقول هذا خطأ. بل يجب عليك أن تعلمه وأن تخبره، كما لو رأيت شخصا يصلي وأخطأ في الصلاة أليس يجب عليك أن تنبهه؟ إذن هذا مثله. الشرط الثالث الاختيار وضده المكره. فمن أكره على المفطر فلا شيء عليه، أكره على أن يأكل أو يشرب لا شيء عليه. والإكراه له صورتان، الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل المفطر بنفسه بأن قال قل واشرب وإلا فعلت بك كذا وكذا فأكل أو شرب فصيامه صحيح. والصورة الثانية أن يفعل به ذلك، كما لو أمسكه رجلان وصب الماء في حلقه فلا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس باختيار منه. وقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عمن أكره على الكفر فغيره من باب أولى. هذه شروط ثلاثة. طيب من الإكراه أيضا لو أن رجلا نزل إلى مسبح أو إلى البحر في رمضان فدخل إلى حلقه ماء بغير اختيار، هل يفسد صومه؟ الجواب لا يفسد، لأنه بغير اختيار منه. نستكمل إن شاء الله، نأخذ الأسئلة ونستكمل بعد المغرب. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل يلزم على المأمومين قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام لكل في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، هذا هو القول الراجح. وهناك من العلماء من يرى أن قراءة الإمام أن قراءة القراءة للمأموم، إذا كان المأموم هذا المأموم يرى هذا القول فلا شيء عليه. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول رجل أحرم بالعمرة مع زوجته ثم حس بأصابته حمى فأزال ملابس الإحرام وجامع أهله، فماذا عليه وقد فعل ذلك جاهلا؟
الجواب هذا السؤال يقول إنه أحرم ثم أصابته حمى فنزع الإحرام وجامعه، يعني جامع أهله يعني بعد أن برئ لأنه في حمى، فماذا عليه؟ الجواب لا شيء عليه لأنه جاهل، جاهل. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن عليه الآن أن يلبس ملابس الإحرام وأن يذهب إلى مكة ويقضي عمرته، هو الآن لا يزال محرما، عليه أن يجتنب محظورات الإحرام ومن ذلك أن يجتنب زوجته ويذهب إلى مكة ويقضي عمرته، ولا شيء عليه لجهله. نعم.
صلى الله عليكم. ما حكم التبرع بالدم في عشر ذي الحجة للصائم؟
ذكرنا ذلك، قلنا التبرع بالدم لا يجوز في الصوم الواجب، إذا كان الإنسان صائما صوما واجبا رمضان قضاء نذر كفارة لا يجوز أن يتبرع حال صومه، يتبرع إذا بعد المغرب إذا أفطر في آخر الليل أو إذا كان صومه تطوعا، لأن التبرع بالدم هو كالحجامة بل أشد من الحجامة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل خروج بعد الأصوات من البطن في الصلاة تنقض الوضوء؟
لا تبطل الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه خرج منه الشيء، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. فما يجد الإنسان في بطنه من الأصوات والشعور بخروج شيء لا يلتفت إلى هذا حتى يتيقن ذلك لما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كيف يصف المصلي الذي يصلي على الكرسي مع المأمونين في الصلاة؟
الذي يصلي على الكرسي يحاذي من بجانبه بمنكبه، وعلى هذا فتكون مقعدته بحذاء من بجانبه، فهو إذا وضع الكرسي يكون كتفه بمحاذاة كتف من يكون بجانبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين المناكب والأكعب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال من ابتدى يومه مقيما وكان عازما على السفر هل يفطر قبل خروجه من بلده؟
رخص السفر من الفطر والقصر لا يترخص بها الإنسان حتى يخرج من البلد ولو كان عازما، فإنسان مثلا في بلده عزم على السفر قد جهز حقائبه وركبها في سيارته، وقبل أن يشغل السيارة يريد الخروج قال أريد أن أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين أجمع، لا يجوز. أو قال أريد أن أفطر وأنا عازم، نقول لا يجوز، لأن رخص السفر لا تثبت إلا بتحقق وصف السفر. ومتى يتحقق وصف السفر؟ إذا خرج من البلد، ولهذا قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، وعلى تدل على الظهور والبروز، وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعلى تدل على الظهور والبروز. وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر من قصر أو فطر حتى يفارق عامر القرية أو البلد. نعم.
أحسن الله عليكم. هل تكفي نية واحدة في صيام رمضان؟
نعم، رمضان عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة أول الشهر ما لم يقطع صومه، فإن قطع صومه لمرض أو سفر ثم أراد أن يعاود فإنه يجدد النية. مثال ذلك إنسان دخل عليه رمضان فنوى الصوم وصام 10 أيام، في اليوم 11 سافر لمدة يوم أو 3 ثم رجع وأراد الصوم، حينئذ يجدد النية. إذن تجديد النية إنما يكون إذا قطع النية السابقة بفطر مباح. نعم.
صلى الله عليكم. قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ولكن ثبت من فعله أنه كان يكثر الصيام في شعبان ولم يثبت عنه الإكثار من صيام شهر الله المحرم، فكيف الجمع؟
نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. المراد بذلك التطوع المطلق، وذلك أن التطوع بالصيام على نوعين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. فالتطوع المطلق كصيام المحرم، والتطوع المقيد كصيام شعبان وستة أيام من شوال. فإن شعبان وستة أيام من شوال كالراتبة القبلية والبعدية بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة لشهر شعبان فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصومه إلا قليلا. فليس من السنة أن تصوم كل شعبان، بل السنة أن تصوم أكثره لكن تفطر. أما صيامه وسرد صيامه فهذا ليس من السنة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان. لم يستكمل صوم شهر قط غير رمضان. وكان وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه إلا قليلا. وقالوا إلا قليلا يدل على أنه لا يصومه كله. وأما ما جاء في بعض الرواية كان يصومه كله فالرواية هذه شاذة ولا عمل عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما حكم القطرة والكحل للصائم؟
القطرة تكون في الأذن وتكون في العين وتكون في الأنف. أما قطرة الأنف، القطرة الأنف إذا قطر في أنفه ودخلت إلى جوفه وشعر بطعمها فإنها تفطر، لأن الأنف منفذ معتاد كما تقدم. وأما قطرة العين والأذن فلا تفطر ولو وجد طعمها في حلقه. فلو أن إنسانا قطر في عينه فأحس بالطعم في الحلق، أو قطر في أذنه فأحس بطعمها في حلقه، فلا يفطر. السبب أنه لا يفطر، نقول لأن العين والأنف ليست منفذا معتادا. هل الإنسان إذا أراد يشرب ماء يشرب ماء يشرب بالعين أو يصب في أذنه ماء؟ لا، لكن الأنف منفذ معتاد، الأنف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما العين والأذن فليست منفذا معتادا. وأما الكحل بالنسبة للصائم فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، لم يرد أنه فعله أو لم يفعله أو أنه أمر به أو أنه نهى عنه. والكحل نوعان: النوع الأول كحل له قوة ونفوذ، إذا وضعه في عينيه أحس بطعمه في حلقه. والثاني كحل بارد لطيف خفيف لا يحس بطعمه في حلقه، وكلاهما لا يفطر الصائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لو مضى سنة على المرأة صوم وجاء رمضان من العام المقبل ولم تصم فماذا عليها؟
الإنسان إذا أفطر أياما من رمضان الماضي وجاءه رمضان الحاضر وهو لم يصم، فإن كان معذورا بذلك بمرض أو نحوه، أو امرأة مثلا كانت حاملا ولا تستطيع الصوم، فلا شيء عليها ويقضي متى قدر حتى لو بعد رمضان ولا شيء عليه. وأما إذا كان مفرطا بأن أفطر أياما من رمضان الماضي وأدركه رمضان الحالي الحاضر وهو لم يصم فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار، وليس عليه إطعام، لأن الحديث أو الأثر الوارد في الإطعام ضعيف لا يثبت. نعم.
صلى الله عليكم. قال: هل من المفطرات العزم على الفطر وإن لم يجد ما يفطر عليه؟
العلماء يقول: من نوى الإفطار أفطر، وليس كمن أكل أو شرب. من نوى الإفطار أفطر وليس كمن أكل أو شرب. فلو أن إنسانا مثلا في صوم نفل، لأن صيام الفريضة لا يجوز قطعه، في صيام نفل نوى أن يفطر، مد يده ليفطر أو يشرب، ثم بدا له أن لا يفعل، نقول هنا هو نوى الإفطار أفطر بهذه النية، ولكنه ليس كمن أكل أو شرب، بمعنى أنه يجوز أن ينشئ نية أخرى للصوم. مثاله إنسان صام يوم الاثنين وقبل الظهر مثلا أو بعد الظهر أراد أن يشرب ماء، قال أنا عطشت سأذهب أشرب ماء، أشرب ماء، فلما أراد أن يشرب الماء ونوى وعزم تردد وقال لا أكمل صومي، نقول صيامه هنا فسد، لكنه ليس كمن أكل أو شرب، نقول من نوى الإفطار أفطر. طيب كيف يصنع؟ يقول يجوز أن ينوي ينشئ نفلا، يقول إني إذا صائم، لأنه لم يفعل قبل نيته ما ينافي الصوم من أكل أو شرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال من أفطر ولم يقضي إلا بعد 3 رمضانات هل يكفر
هذا أشد إثما ممن قضى بعد رمضان، كلما تجاوز رمضان كان أعظم إثما وأشد، لأنه حينئذ يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها. الآن الإنسان إذا أفطر أياما من رمضان، الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، إلى متى هذه العدة؟ إلى قبل رمضان القابل، هذا هو الوقت المقدر للقضاء، فأنت إذا لم تقضي في هذا الوقت من غير عذر شرعي فمعنى ذلك أنك أخرت العبادة عن وقتها الشرعي من غير عذر فيأثم بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال من جمع في نهار رمضان هل على زوجته كفارة؟
نعم عليها كفارة إذا كانت مطاوعة باختيار منها، أما إذا أكرهها على ذلك فلا شيء عليها، فلا يفسد صومها ولا يلزمها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فما بال الحاجم يفطر؟
الحجامة قلنا فيما تقدم هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، الحاجم المحجوم يفطر لما يحصل له من الضعف. الحاجم قالوا لأن الحجامة في السابق يمص القارورة، يضع القارورة على البدن ثم يمص الماء الدم، فكثيرا ما يصل إلى جوفه شيء من الدم، بناء على هذا إذا كانت الحجامة بالنسبة للحاجم لا تتطلب أن يمص القارورة أو أن يمص الدم، فالفطر حينئذ يكون للمحجوم دون الحاجم. لكن العلماء يقول أفطر الحاجم، أو في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الحجامة في ذلك الزمن ماذا؟ تعتمد على أن الحاجم يمص الدم، وهو إذا مص الدم بقوة فغالبا أنه يبتلعه فيفسد صومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هل للحارس أن يفطر إذا كان الصوم يضعفه ولا يستطيع أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب؟
الحارس إذا كان هذا العمل يرهقه بحيث أنه لا يمكن أن يقوم بأداء الأمانة والواجب عليه إلا بالفطر، بحيث أنه يتقوى بفطره، فلا حرج أن يفطر للضرورة، لكن إذا أمكن أنه يؤخر العمل إلى الليل، يعني العمل لا يتطلب أن يعمله نهارا ويؤخره إلى الليل، فهذا هو الواجب. لكن لو فرض أن رزقه أو وظيفته تتطلب أن يعمل عملا في النهار، وهذا العمل مثلا في شمس ويتعب، فحينئذ نقول له صم، انوي الصوم، ومتى شعرت بالتعب فإنك تفطر. فهمتم؟ ولا يجوز أن يبيت النية من الأصل أنه لن يصوم، لأنه ليس هناك عذر شرعي يبيح له الفطر. فإذا كان الإنسان يعمل عملا شاقا وهو في بلده فعليه أن يبيت النية وينوي الصوم، ثم في أثناء النهار إذا حصل سبب يوجب الفطر كالإعياء الشديد أو نحوه فحينئذ يفطر. أما أن يبيت النية أنه سيفطر فهذا لا يجوز، لأنه ليس هناك سبب يبيح الفطر، لا مرض ولا سفر ولا غيرها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لضبط الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟
بتكرار الشرح وتقييد ما يمر به من القواعد والضوابط والأصول، فإذا قرأ مرة قاعدة أو ضابطا أو نحو ذلك يقيدها، لأن المسائل الفقهية لا حصر لها، ليس لها حصر، لكن الذي يضبطها ويحصرها هو ماذا؟ القواعد والضوابط. ونستكمل إن شاء الله بعد المغرب ما تبقى من الكتاب وما تيسر من الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.